وفقنا في العلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا صالحة لوجهك الكريم. تقدم الكلام امس في تعريف القياس، فقلنا هو عبارة عن قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر، ثم بعد ذلك تطرقنا الى الاصطلاحات العامة في القياس، صورة القياس والمقدمة والمطلوب والنتيجة والحدود. وذكرت لكم بالامس بانه ما هي الفائدة من ذكر هذين الاصطلاحين، فهو صورة القياس ومقدمات القياس. فقلنا بان الصورة المقصود بها شكل التعريف للقياس اللي عبرنا عنه بالبانوراما، عن الصورة العامة للقياسات التركيب صغرى وكبرى والنتيجة، هذا الشكل العام قال له صورة القياس. وقلنا المقدمة مقصود بها مواد القياس، يعني الامور التي يتركب منها القياس مع قطع النظر، مع قطع النظر عن الصورة التأليفية، مع قطع النظر عن شكل القياس. وقلنا الفائدة، فائدة هذين الامرين، فائدة هذين الامراض هنا تظهر في أجسام القياس، حيث انه قسم القياس بحسب المادة، بحسب الهيئة. فبحسب مادة القياس قلنا المقصود من مادة القياس هي القضايا المقدمات التي يتكون منها القياس، او بحسب الهيئة عن الشكل العام. فالقياس تارة ينظر اليه من حيث القضايا بما هي قضايا، يعني المقدمات بما هي مقدمات، مع قطع النظر على الصورة والشكل لتأليف القياس. أنا ننظر إلى القضية، المادة بما هي القضية، بما هي قضية أو مادة القياس بما هي مادة، مع قطع النظر عن كل شيء من ذلك. يعني نشوف القضية، هل هي قضية يقينية؟ هل هي قضية وهمية؟ هل هي قضية وهمية؟ هل هي من القضايا المسلمة؟ أو من أي القضايا التي ستذكر إن شاء الله في محلها. هذا البحث تطرحونه تحت عنوان، يأتيكم في الجزء الثالث تحت عنوان الصناعات الخمس، اللي هي صناعة الجدل والشعر والخطابة والبرهان والمغالطة وغيرها، هذه الأمور التي ستذكر هناك. وهذا القسم الأول من أقسام القياس اللي قلنا بحسب المادة نلجئه إلى بحثه الخاص هناك في الصناعات الخمس. شغلنا احنا وعملنا ويا القسم الثاني من اقسام القياس، وهو القسم الثاني من القياس بحسب الهيئه والتاليف، الشكل العام للقياس، الشكل العام للقياس، يعني مع قطع النظر هناك ننظر الى ماده القياس، الى المقدمات، الى القضايا، مع قطع النظر عن الشكل والهيئه. هنا ننظر الى الشكل والهيئه، الهيئه التاليفيه للقياس، مع قطع النظر عن القضايا، مين من القضايا التقنيه والمسلمات كذا. احنا المهم المجال اللي واقفين في هذا القسم وهو الهيئه التاليفيه والشكليه للقياس. هذا النوع من القياس ينقسم الى قسمين، قسم يقال له قياس اقتراني وقسم يقال له قياس استثنائي. شنو ملاك القسم في هذين القسمين؟ ملاك القسم في هذين القسمين انهم تارة النتيجة تذكر صريحة في المقدمات، او نقيض النتيجة يذكر صريح في المقدمات، وتارة لا يذكر لا صريح لا النتيجة ولا نقيض النتيجة في المقدمات. فشين؟ يعني هناك القياس عندنا النتيجة عينا اللي نحصلها في المطلوب، والنتيجة موجودة في المقدمات، اما هي صريحها او نقيض النتيجة، اما هي او نقيض النتيجة، هذا نوع من القياس. وتارة لا توجد النتيجة في المقدمات، لا توجد النتيجة في المقدمات. اما القياس الاول التي تذكر فيه النتيجة في المقدمات او نقيض النتيجة في المقدمات يقال له القياس الاستثنائي، يقال له القياس الاستثنائي. ويسمى هذا القياس الاستثنائي باستثنائي، لهذا لوجود أداة الاستثناء أو ما دل على معناها، مو ضروري إلا هي، يعني كثير ما مثلا نقول إذا كان زيد إنسانا فهو مثلا ناطق، لكنه إنسان فهو ناطق على كل نتيجة، لكن لو انسان فهو ناطق. يعني لكنه انسان لا يوجد الا استثناء. انه يدل على معنى الاستثناء. لكنه انسان عن شيء. الا انه انسان. الا انه انسان. وهكذا تأتي النتيجة. على اي حال القياس الاستثنائي هو الذي تذكر النتيجة او نقيض النتيجة في مقدمات القياس. وسمي استثنائي لاشتماله كما قلنا على الاستثناء. على الاستثناء وعلى علاقة الاستثناء على الاستثناء. ومثاله الاول كما يذكره اذا كان مثلا اذا كان زيد عالما وجب احترامه لكنه عالم فزيد يجب احترامه. زيد يجب احترامه على حين النتيجة موجودة في المقدمة الاولى في الطرف الثاني منها موجودة في تمامها. وتارة كما قلنا يوجد ماذا؟ يوجد نقيض النتيجة. مو النتيجة وانما يوجد نقيض النتيجة. لو كان زيدا عادلا فلا يصل الله لكنه قد عفى الله. لكنه قد عفى الله عشان يكون فزيد غير عادل. المذكور في النقل المقدمة هذا ان زيد عادل والنتيجة غير عادل. فيقول النتيجة موجود نقيضها في المقدمات. نقيضها في المقدمات. هذا النوع من القياس كما قلنا اذا وجدت النتيجة في المقدمات عين النتيجة او نقيض عين النتيجة يقال له قياس استثناء. النوع الثاني من القياس وقلنا هو القياس الاقتراني. وقلنا هذا القياس هو الذي لا يصرح بنتيجة في المقدمات ولا بنقيض النتيجة في المقدمات. وهذا القياس الاقتراني سمي بهذا القياس بالقياس الاقتراني كما نقول لاقتران حدود النتيجة في المقدمات. لانه قد يشكل واحد يقول انتم تعرفون القياس الاستثنائي بانه هو الذي تذكر نتيجته صريحا او نقيض النتيجة. يعني ما يصرح بنتيجتي بعين النتيجة او بنقيض النتيجة في المقدمات. وتقول بانه لا يصرح بالنتيجة او بنقيضها في المقدمات في القياس الاقتراني. كيف يتم ذلك؟ نحن لا نقصد من ذلك انه يحيط تماما هو موجود. لا، والا النتيجة دائما تأتي خلاصة في المقدمات. يعني لا ان تكون خلاصة في المقدمات. يعني حدود النتيجة موجودة. والا هناك نفس الهيئة التأليفية. يعني يتقدم الموضوع ثم يأتي المحمول. هاي نفس الهيئة موجودة. هناك الحدود موجودة من غير هيئة. الحدود موجودة من غير هيئة. يعني موجود الموضوع موجود محل داخل ترتيب الموضوع اول المحل اول كلهم في مقدمة واحدة. لا تبحث الموضوع مثلا في الصورة والمحمول في كورة تاخذة. بينما في القياس الاستثنائي الموضوع والمحمول اثنينهم من ناحية ترتيبية من ناحية الهيئة وايضا في مقدمة واحدة. ولذا قالوا القياس الاقتراني سمي بالقياس الاقتراني. لماذا؟ لاقتران حدود النتيجة في المقدمات. لاقتران حدود النتيجة في المقدمات. خب. والقياس الاقتراني يقسمون الى قسمين. قياس اقتراني حملي وقياس اقتراني شرطي. القياس الاقتراني الحملي اللي تكون الصغرى والكبرى المقدمات القياس كما يقولون قضايا حملية. قضايا حملية اي حملية صرفة. حملية صرفة. يعني الصغرى حملية والكبرى حملية. هذا يقال له قياس اقتراني حملي. والثاني يقال له قياس اقتراني شرطي وهو الذي لا تكون فيه القضايا. تكون فيه القضايا شرطية لكن غير صرفة. اما شرطيتين يعني الصغرى شرطية والكبرى شرطية او شرطية وحملية. يقال له قياس اقتراني شرطي. وسنبدا بالكلام هو من القياس الاقتراني الحملي اول ما يبدا. اقتران الحملي ثم الاقتران الشرطي ثم القياس الاستثنائي لان الاقتران الحملي اهم من الكل. سنبدا به. خذ نقرب الامثلة. اقسام القياس. قلنا ان المقدمات تسمى مواد القياس على ضرب الامثلة. وهيئة التأليف بينهما تسمى صورة القياس. هل احنا قلنا ليش ذكر هاي الامر يقول مادة القياس سبب القياس ما لهم اهمية عند ذاك الاهمية. قلنا الاهمية هناك لتقسيم القياس. فالبحث عن القياس من النحوين او من نحوين. اولا من جهة مادته بسبب يعني جهة المقدمات بسبب اختلافها مع قطع النظر على الصور. يعني ناخذ من جهه ننظر فقط الى المقدمات نفس القضايا نفس القضايا نفس النظر على الصوره فقط المقدمات مع قطع النظر على الصوره بان تكون المقدمات يقينيه او ظنيه او من المسلمات او المشهورات او الوهميات او المخيلات او غيرها من القضايا التي تتكلم صناعه الخمس مما تاتي في بابه ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس الذي عقدنا لاجله الباب الثالث الاتي فانه ينقسم القياس النظر الى ذلك الى البرهان والجدل والخطاب والشعر والمغالطات. ثالث من الصناعات الخمس صناعه البرهان صناعه الجدل صناعه الخطاب صناعه الشعر صناعه المغالطات. ثانيا من جهه صورته يعني ننظر الى الصوره مع قطع النظر عن ماده القياس عن المقدمات عن القضايا من جهه صورته بسبب اختلاف الصوره الهيئه التاليفيه مع قطع النظر عن شأن المادات. وهذا الباب معقول للبحث عنه من هذه الجهة من جهة التأليف من جهة الصورة. وهو ينقسم من هذه الجهة الى قسمين قياس اقتراني وقياس استثنائي. شنو الميلاد اللي قسمنا على هذا الاسماء والميلاد شنو اساس القسمة ونحن بحث عن اساس القسمة ده في تقسيم شنو اساس القسمة الى تقسيم قياس اقتراني وقياس استثنائي ما هو اساس القسمة؟ قال باعتبار التصريح بالنتيجة او بنقيضها في مقدماته هذا ملاك وعدمه يعني وعدم التصريح بالنتيجة او بنقيضها في مقدماته الاول استثنائي والثاني اقتراني. قال فالاول وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة الاول بالنسبة للاعتبار مهنف يعني بحسب الترتيب وهو ينقسم من هذه الجهة الى قسمين الاختلال والاستثناء يقول الثاني وانما الكلام باعتبار التصريح بالنتيجة او بنقيضها من مقدمات هذا الاول وعدمه الثاني. فالاول اللي هو التصريح بالنتيجة او بنقيضها في مقدماته وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة او بنقيضها يسمى استثنائيا. لماذا سمي هذا القياس بالقياس الاستثنائي؟ لاشتماله على كلمة الاستثناء ان يجتمع على كلمة الاستثناء نحو ان كان محمد عالما فواجب احترامه لكنه عالم لكنه معنى شنو الا انه عالم الا انه عالم فالنتيجة فمحمد واجب احترامه هاي القضية موجودة متلازمة موجودة في واحد فواجب احترامه يعني فمحمد واجب احترامه عين النتيجة موجود في المقدمات النتيجة يكون ثلاثة اللي هي محمد واجب احترامه مذكورة
لابد ان تكون النتيجة عين
موجودة عينا
عينا لفظا يعني هما
هي حتى لا
لا لفظا اشترك لفظا او لفظا ومعنى او فقط
لفظا قمنا بها اذا تختلف عن لفظا ما تؤدي الى نفس المعنى
لا الى معنى مثلا دون اللفظ
معنى دون اللفظ
دون
ما يصير لابد يعقل لفظ لابد يعقل لفظ لانه هي النتيجه خلاصه الالفاظ يعني هو مثلا هاي الطرف الاول من القضية الطرف الثاني انت تستثني على الطرفين اما هذا اما هذا فهذا الباقي المتمكن افضل ياتي بعد
يعني مثلا نقول هذا المثال مثلا الان تواجد احترام لو قلنا لازم الاحترام مثلا او انه واجب احترام دي لازم مثلا
طيب من عند بعجينا خارج القياس يعني يعدل يعني
لابد ان تاتي بنفس الالفاظ
فهو لا بس هذه النتيجه اللي هو انت تستثني على الطرفين الاستثناء استثناء على الطرفين فالطرف الباقي بالفاظين تنفع بالفاظين فمحمد يكون فالنتيجه يكون ثلاثه وهي محمد واجب احترامه مذكوره بعينها في المقدمه رقم واحد في الطرف الثاني. مثال على الثاني اللي هو نقيض النتيجه تصريح بنقيض النتيجه لو كان فلان عاملا فهو لا يعقلنا ولكنه قد عصى الله عن استثناء الطرف الثاني فنتيجته هو الطرف الاول العكس ولكنه قد عصى الله ثالثا اذا ما كان فلان عادلا فالنتيجه ما كان فلان عادلا تكون ثلاثه مصرح بنقيضها في المقدمه رقم واحد وهي لو كان فلان عادلا. الثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجه ولا بنقيضها يسمى اقترانيا كالمثال المتقدم في اول البحث شارب الخمر فاسق الفاسق سرد شهادته كذا. فالمثال المتقدم في اول البحث فان النتيجه وهي شارب الخمر تؤدي شهادته غير مذكوره بهيئتها اي مو مذكوره في شارب الخمر فاسق وكل فاسق تؤدي شهادته ما موجوده النتيجه احدى المقدمات فانه تؤدي اجزاء النتيجه لا مذكورة لهيئتها صحيحان في المقدمتين ولا نقيضها مذكور، وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار الأجزاء موجودة، وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية في المقدمتين أو الموضوع المحمول. عن الحدين
يعني الثانية تصير مقدمة، الأولى مقدمة والثانية مقدمة.
نعم.
إشارة بالخمسة تقول مقدمة.
إذا المقدمة.
وكل فارق والصحيح
مقدمة. أيضا مقدمة ثانية. في مقدمة صغيرة ومقدمة كبرى. يعني مكونات مقدمة على مكونات القياس. ما هو بالقياس. بدون هذا المقدمة لا يتم القياس. أعني الحدين وهما شارب الخمر وترد شهادته. فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة. فإن شارب الخمر موجود في الصغرى وهو الموضوع في الصغرى، وترد شهادته موجود في الكبرى وهو محمولها. ثم القياس الثاني قد يتألف من حمليات فقط، فقط تتكون من قضايا حملية، فيسمى قياسا حمليا.
صغرى وكبرى
قلنا له قدم الكلام هذا، وقلنا في عند له شيء يسمونه حد أصغر وفي شيء يسمونه حد أكبر. الحدود الأصغر الأكبر الحدود أمس دخلنا ما مرة ذكر الحديد الحدود الأصغر الأكبر
كلنا بل
استطعنا
على
أن
هذا
أصغر من الأكبر. إيه القضية الموجود فيها الحد الأصغر كما أصغر يعني الآن بجينا
أصغر بالقام
إيه لا بالقام. النتيجة النتيجة مو تكتبها من كافة لنفترض موضوع محمول، لنفترض موضوع محمول، موضوع محمول هذا الموضوع دائما يسمونه الحد الأصغر. وقلنا السبب أمس ذكرناه قلنا السبب ليش؟ لأنه قد يكون أعم فيكون اللي هو أصغر، قد يكون محمول أعم يحمل على أصغر، حمل الأعم على الأصغر، وقد يكون قد يكون من هذه الناحية تسموا الموضوع حد أكبر والمحمول حد أكبر. وين صار الحد الأكبر؟ دائما دائما النتيجة دائما هالشكل، الحد الأكبر موضوع، الحد الأكبر محمول. تغير دائما هالشكل. فالحد القضية التي يكون فيها الحد الأكبر تسمى صغرى، والقضية التي تسمى فيها الحد الأكبر تسمى كبرى.
هذا الموضوع المحمول.
ثم القياس الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط، يعني صغرى وكبرى حملية، فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط، أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. مثاله مثاله أولا كلما كان الماء جاريا كان معتصلا قضية شرطية، وكلما كان معتصلا كان لا ينجس من ملاقات النجاسة قضية شرطية. إذا كلما كان الماء جاريا كان أصلا كان أصلا حد الأوسط، كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقات النجاسة. فمقدمتان شرطيتان مقتصرتان. مثال ثالث الاسم كلمة قضية حملية، والكلمة إما مبنية أو معربة قضية شرطية لكنها منفصلة، قضية شرطية لأنها منفصلة. المقدمة رقم واحد حملية، والمقدمة رقم اثنين شرطية منفصلة. النتيجة تكون شنو؟ الاسم إما مبني أو معرب. ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية ثم الشرطية ثم الاستثنائيين. القياس الاقتران الاقتراني الحملي. أولا حدود القياس الاقتراني الحملي. القياس الاقتراني الحملي هو عبارة كما تقدم أول هو الذي لا يصرح بعين النتيجة أو بنتيجة النتيجة في مقدماته كما تقدم الكلام، فهو عبارة عن مقدمتين يتكون من مقدمتين مقترن فيهم النتيجة حتى نتوصل إلى المطلوب. هذه المقدمات فيها حلول ثلاثة، حد أصغر وحد أكبر وحد متكرر نسميه الحد الأوسط أو الوسط، وهو المشترك بين الأصغر والأكبر. أصل مجيئهم أصل مجيء الحد الأوسط وظيفته سمي الحد الأوسط لأنه وقع وسط أصلا، سمي حد وسط او اوسط لانه يقع وسط بين 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 الطرفين بين الحد الاكبر الحد الاكبر بين الطرفين بين الحد الاكبر والحد الاكبر. وكما يقول الشيخ المظفر هذا الحد المتكرر او الحد الاوسط وظيفة انه شنو انه يفني ذاته في الشمعة التي تفني ذاتها ثم تغيب او كالجندي المجهول الذي يربط بين الطرفين ثم يغيب. يعني وظيفة مثل الاثنين بينهم ماكو بين العلاقة فيجي هو يجري العلاقة بينهم ثم يسألهم الدعاء يقول له احنا نتيجة في هدفي هكذا وينتهي اما هو ينتهي في الشمعة التي تنتهي تماما وهو بالفعل حد الاوسط اذا وصلنا الى النتيجة ما يحصل شيء اسمه حد الاوسط ينتهي وجوده في النتيجة. تجيب هذه وظيفة الحد الاوسط حتى الرتب هذه الحدود نذكر حد 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 اوسط وحد اصغر وحد اكبر. ذكره المثال المتقدم في شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته احنا نقول شارب الخمر هذه تمر حد اكبر فاسق حد اوسط وكل فاسق ايضا حد متكرر ومشترك واوسط وترد شهادته هي الحد الاكبر.
تأخذ كل المقدمات
هي كل المقدمات لكن تسمية حد أكبر جاية للنتيجة. أولا الحد الحد الأوسط أو تمر الحد الوسط أو الحد المشترك أو الحد المتكرر
ليش قدموا الحد الأوسط
حتى ممنوع ويجي للنتيجة بعد ويجي للنتيجة
شرشيله
قلنا تسمية وسط أو أوسط لتوسطه بين رقيقين بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر ويسمى أيضا هذا الحد يسمى الحجة على الحد الحد الأوسط أو الحد الوسط يقال له الحجة لأنه مثلا أنا لما أجي أقول كل شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته النتيجة شنو تكون شارب الخمر واحد يسألني شنو النسبة بين الحدين بأن تحمل رد الشهادة على شارب الخمر احتاج بعد بشنو احتاج بفاسق ففاسق يسمونه حجة حجة على شنو يحتاج به على النسبة بين الحد الاكبر وبين الحد الاصغر احتاج به على وجود النسبة بين الطرفين فمرة يسمونه الحجة ومرة يسمونه الواسطة في الاثبات. عندنا شيء يسمونه واسطة في الثبوت وشيء يسمونه واسطة في الإثبات. والظاهر راحة كلمة الإثبات وراحة كلمة الثبوت. الثبوت المقصود شنو؟ الوجود. الوجود. الوجود مو الإيجاد. الوجود. والإثبات. إقامة الدليل على الوجود. إقامة الدليل على الوجود. الثبوت والوجود. يعني مثلا واسطة في ثبوت الشيء مثلا الآب واسطة في وجود ما الإبن واسطة في ثبوته وعند رسول يسمونه واسطة في إثبات وجوده لا يعني مرة ينظر إلى الأب كما هو بما هو هو واسطة في ثبوت زيد علة في وجوده يعني ومرة ننظر إلى مو علة في وجوده ننظر إلى نقول له ما هو الدليل إلا أنت جابه يجب لنا الدليل وشيء يصير هذا يتحضر الشيء إلى جنوب واسطة في إثبات وجوده هذا عندنا اللي هو الحد الأوسط أو الحد المتكرر أو الحد المشترك أو الحد الوسط أو الحجة يسمونه واسطة في الإثبات. إحنا لما نجد النتيجة نقول شارب الخمر يتورد شاربها لحكم أعطينا حكم نقول شنو اللي اتى بالحكم شنو اللي خلانا نحكم بان ترد شهادته بالنسبة لشارب الخمر نقول الواسطة في اثبات هذا الحكم من هو الحد الوسط الفاسح الحد الاوسط الحد المتكرر الحد المشترك فيسمونه واسطة في اثبات في الاثبات يعني واسطة في اثبات الحكم للحد الاكبر تجي يسمونه واسطة في الإثبات لو الحد متغير حد أوسط حد متكرر حد مشترك حجة هو ضمنها الواسطة في الإسلام.
وهي ثبوت ما
نعم لا ثبوت عند بس أنا تقريبا جاب لنا اللي هو فقط واسطة الإسلام ويرمزون دائما إلى الحد الأوسط بمين تصار للمتكرر متكرر ها مين مين على الحد الأوسط ثم عندنا الحد الثاني يسمونه الحد الأصغر. الحد الأصغر هو الذي يكون موضوع في النتيجة موقع شنو موضوع في النتيجة موضوع في النتيجة سواء وقع هو بالمقدمات موضوع أو وقع محمود سيئة لكنه في النتيجة دائما ماذا سيكون سيكون موضوع. وهذا الحد الأصغر دائما في المقدمة الأولى دائما في المقدمة الأولى وقع في موضوعها أو وقع في محمولها لكنه في النتيجة دائما وباستمرار سيقع موضوعا. والقضية المقدمة أنا نسيت لكم ذكرنا هذا الآن نذكر والمقدمة اللي يقع فيها الحد الأصغر نسميها صغرى نسميها صغرى. القضية اللي يقع فيها الحد الأصغر نسميها صغرى. وإحنا عندنا مثلا شارب الخمر فاسق ثم تأتي وكل فاسق ترد شارب ثم تأتي شارب الخمر ترد شارب اللي يقع موضوع النتيجة يسمونه حد أصغر لشارب الخمر واحدا وقع موضوع بين الأولى هاي الأولى وقع في هذا الحد الأصغر وهو وقع في المقدمة الأولى نسميها شنو؟ نسميها صغرى لوجود الحد الأصغر فيها وجود الحد الأصغر فيها ويرمز له دائما بحرف باء يرمز إليه باء الحد الأصغر بباء دائما شين. الحد الأكبر يكون بهذه الصورة وهو الذي يكون محمولا النتيجة دائما والاستمرار هو محمول في النتيجة سواء وقع في المقدمة موضوع أو محمود لكنه في النتيجة يبقى هذا القرحون وهذا يقع في المقدمة الثانية. والمقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر تسمى
كبرى
تسمى كبرى القياس تلك صغرى القياس وهذه كبرى القياس ويرمز لها بحرف جيم ميم للحد المتوسط باء للحد الأصغر جيم للحد الأكبر لا أحد يستخدم الرموز دائما باستمرار. بعد هذا نتعرض للقواعد الخمس للقياس او الاربع الظاهر او الخمس للقياس الاقتراني الحملي عام للقياس الاقتراني عام سواء كان حملي او شاطي لخمس قواعد ثم القياس الاقتراني الحملي لوحده له خواصه له قواعده الخاصة الحمد لله رب العالمين
اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول حدود القياس الاقتراني الحملي وقلنا ان القياس الاقتراني الحملي له ثلاثة حدود: حد يتكرر بين المقدمتين وحد يختص بالأولى وحد يختص بالثانية. وقلنا وظيفة الحد المتكرر أو الحد المشترك أو الحد الوسط أو الحد الأوسط وظيفته أن يثني نفسه من أجل أن يوجد الاتصال بين الأكبر والأصغر. وقلنا الحد الأوسط أو الحد الوسط أو الواسطة في الإثبات أو الحجة كل هذه الأسماء تطلق على الحد الأوسط. سمي الحد الأوسط والوسط لتوسطه بين الحد الأصغر والأكبر وسمي حجة لأننا نحتج به في إثبات الحكم وعلى إيجاد النسبة بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر. وقلنا يسمى واسطة في الإثبات واسطة في إثبات الحكم بالأكبر على الأصغر في النتيجة. ثم قلنا الحد الأصغر وهو الذي يقع موضوعا في النتيجة يقع موضوعا في النتيجة والمقدمة التي يكون فيها الحد الأصغر تسمى صغرى والحد الأكبر وهو الذي يقع محمول في النتيجة وتسمى المقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر بالكبرى. ثم رمز لهذه الحدود الثلاثة بأن الحد الأوسط هو الحد المتكرر رمز له بحرف ميم والحد الأصغر بحرف باء الحد الأكبر بحرف جيم. هذا ما تم الكلام عنه في الدرس السابق. درسنا الجديد اليوم من هنا يشرع القواعد العامة للقياس الاقتراني، سواء كان هذا القياس الاقتراني حملي أو شرطي. حتى يكون هذا القياس منتجا لا بد من مراعاة 5 قواعد عامة. طبعا طبيعي لكل شكل له القواعد الخاصة، أو الاقتران له قواعد خاصة، والشرطي له قواعد خاصة، لكن هذه القواعد عامة تراعى في كل الأقيسة سواء كانت أقيسة حملية أو شرطية. المهم أن تكون اقترانية. القاعدة الأولى تكرر الحد الأوسط اللي قلنا بأنه لا بد من تكرره في الصغرى والكبرى، وعبرنا عنه بالواسطة في الإثبات الحد المتكرر. لا بد من تكرر الحد الأوسط، يعني أن يكون الحد الأوسط مذكورا في الصغرى، وكما هو مذكورا في الصغرى يكون مذكورا في الكبرى. والمقصود من ذكر الحد الأوسط وتكرره في الصغرى والكبرى أن يذكر باللفظ والمعنى، أن يذكر باللفظ والمعنى. تارة لا يذكر لا بلفظ ولا معنى، وطبيعي لا يكون إنتاج، لأن إنتاج القياس من أن يكون هذا مذكور، لأنه حتى يكون واضح في الإطلاق. مثلا لو قلنا زيد شارب خمر وكل شارب ماء عادل، هل توجد صلة بين الطرفين؟ لا، لأن الحد الأوسط لم يتكرر حتى من ناحية لفظية. وتارة يتكرر الحد الأوسط، ولكن مع تكرر لفظ يتصور الإنسان أنه متكرر لفظه، كما سبق أن ذكرنا في مساوي المساوي. قلنا ما أعرف نسمعنا لو في حاشية على أي حال، نقول ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم. أول وهنا أول ما ينظر الإنسان لهذا القياس يتصور من الحد الوسط المتكرر أي هو؟ ألف مساوي لباء، باء مساوي لجيم. ها؟ إيه المتصور أنه باء حرف باء، بينما في الواقع لا، أنه ما عندنا حد متكرر أصلاً. حد متكرر، حد وسط متكرر ما موجود. هي ألف الموضوع مساوي لباء كلها محمود، وباء مساوي لجيم، باء هي الموضوع. مساوي لجيم كلها محمود، إذا حد وسط غير متكرر أصلاً. أو كالمثال الذي يذكره ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، مو هذا المتبادل لدينا أن ألف مساوي لباء باء مساوي لجيم، النتيجة ألف تساوي جيم، ذكرت القياس. وإذا إن شاء الله سيأتينا من الشيخ المظفر يقول هذا من القياسات المركبة، من القياس، هذا قياسين في قياس واحد. ألف هاي موضوع مساوي لباء هذا محمود، باء هذا موضوع مساوي لجين هذا المحمول، ولا الحد المتكرر، لا يوجد حد متكرر، فلا ينتج، لا يكون منتجات. وإنه قد يقول الواحد منكم يأخذ يقول ألف مساوي لجين تكون النتيجة، يقول هاي النتيجة هو ما أخذنا مع القياس، بعد موجود القياس ثاني يتركب منه حتى نصل إلى النتيجة، يأتي بنا حدا إن شاء الله. المثال الذي يذكره الشيخ المظفر كذلك، الحائط فيه فأرة، الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، النتيجة الحائط له أذنان. وهذه مغالطات يستخدمها أهل السفسطة. مثلا فلان له أبوان والكلب له أبوان، ففلان فلان الكلب عاد، وهكذا لو عليك صفر الصائمين يستخدمون يثبتون ان فلان كرمكم الله حمار، وفلان كلب، وفلان كذا، وفلان ما موجود معدوم، فلان ما موجود معدوم، هكذا يثبتون. عشان هلك صعب لانه يريد يثبت ان انت ما موجود، استطيع يثبتك ان انت ما موجود معدوم بعد، ويثبت لك بمثل هذه المغالطات وهذه السفسطة، او انه يعبر عنها بالفلسفة الوهمية الصفصائية. الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها اذنان، النتيجة أن الحائط له أذنان.
هذا المتبادر من اول وهنا من تسمع القياس المتبادر هكذا. ولكن اذا دققت في القياس تجد انه لا يوجد حد متكرر، حد اوسط حتى يمكن ان يحصل البرهان. الحائط فيه فأرة، الحائط موضوع فيه فأرة محمول، وكل فأرة لها اذنان، فأرة موضوع لها اذنان تكون محمول، تكون محمول. هذا المحمول فيه فأرة لو الحد الاوسط اذا اعتبرنا، والثاني فأرة فقط، فيه فأرة والثاني فأرة فقط، فما يوجد تكرر في الحد الاوسط. لكن يمكن اصلاح هذا الامر بان نقول مثلا وكل ما فيه فأرة له اذنان، بعدين نقول اسمه لانه الحائط فيه ما له اذنان مثلا، نقول اشكيه لا، او وكل الحائط فيه فأرة وكل ما له، وكل ما فيه فأرة له اذنان، وكل ما فيه فأرة له اذنان، يطلع الحائط له اذنان، لكنها كاذبة الكلية. فما ينتج نستخدم واحدة اخرى نبدلها معنا، نخليها كذا الحائط فيه فأرة والحائط فيه ما له اذنان، عم رتب شو اسمه، نخلي الكلمة المتكررة لحد الاوسط نقول هكذا الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها اذنان، الحائط فيه ما له اذنان، يعني مو خلي فيه فأرة المساشي، الحائط فيه هذا الموضوع فأرة المحمول، كل فأرة لها اذنان، فأرة يصير الموضوع يصير متكرر حد الاوسط فأرة وفأرة، نحن لو يكون هكذا الحائط فيه ما له اذنان، الحائط لا تكون صارفة، يكون تعديل في الموضوع، وإلا تعديل في القياس، وإلا نفس القياس بما طرحناه في البداية يكون ما يوجد هناك حد أوسط متكرر. أصل الألفاظ المتكررة، الألفاظ المتكررة فيه فأرة وفأرة، وين فيه غير موجودة، يجب هذا مرة يكون هكذا ومرة يكون يتكرر لفظا موجود لفظا عينا موجود وإنما لم يتكرر معنى. نقول الذهب عين، من بعض معاني العين الذهب، الذهب عين وكل عين تدمى، الذهب عين وكل عين تدمى، مشترك موضوع المتكرر الموجود، الذهب عين، الذهب موضوع عين المحمول وكل عين عين موضوع تدمى محمول، نحن في الحد الاوسط النتيجة شنو؟ الذهب تدمى. ها وهذا الكلام باطل، لا بد من تكرر الحد الاوسط، الحد الاوسط غير متكرر وان تكرر الله لكن معنى غير متكرر، فلا بد من تكرر الحد الاوسط شنو لفظا ومعنى.
حد يعني اذا كان مثل هذا الكلمه ترادف فيها ما يصح ان نجيبها،
لا ما يصح، لانه يصح ان نجيبها اذا كان المعنى واحد، اما اذا كان معنى مثل الجزئيه بعض الحيوان انسان، بعض الحيوان فرس، بين الانسان والحيوان والفرس تباين اصلا، بينهما تباين ما موجود اصلا، هذا البعض ولا ذاك البعض. الراي الاولى هو كرر الحد الاوسط في كلا المقارنتين، وقلنا لابد من لفظا ان يعني هذا التكرر لفظا ومعنى. القاعده الثانيه ايجاب احدى المقدمتين، ايجاب احدى المقدمتين. خب لو لم تكن احدى المقدمتين موجبتين موجبه ستكون ماذا؟ يعني سنتين صوالح، إيجاب إحدى المقدمتين، إذا ما كانت إحدى المقدمتين موجبة تكون سنتين صوالح، زين. إذا قلنا بأن المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى سنتين صوالح، يعني الصغرى سالبة والكبرى سالبة، يعني الحد الأوسط والحد الأصغر بينهم شنو؟
صوالح،
يعني انتقاء. وكذلك الحد الأوسط والحد الأكبر عدم انتقاء، إذا كان بينهما عدم التقاء وظيفة شنو؟ وظيفة فرق. هو ما يدري احنا الحد الاصغر والحد الاكبر خارج فوق خارج الوسط، قد يكونوا متباينين، لانه المباين لامرين قد يكون بينهما دراية وقد يكون بينهما ارتقاء، ما يقدر يعطي هو نتيجة لانه يوصل من كلا الجهتين. المباين لامرين قد يكون بين الامرين التقاء وقد يكون بها مثلا الحجر مباين للناطق وموبايله منه للإنسان، وبين الإنسان والناطق التقاء، إنسان وناطق التقاء. الحجر موبايل للفرس وموبايل للإنسان، وبين الإنسان والفرس تباين. إذا كان هذا الأمر معناه أن ما موجود نتيجة واحدة، يعني شنو؟ يعني لو رتبنا قياس وقلنا كل إنسان أو لا شيء من الإنسان بحجر، ها؟ ولا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بفرس. النتيجة المفروض شنو؟ المفروض أن يكون سلب، ما يكون الإيجاب. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بفرس،
لا شيء من الإنسان
بفرس. يكون ما بينهم تباين. لو بدلنا بدل لا شيء من الإنسان بفرس، بدلنا شنو؟ لا شيء من الحجر بفرس، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بناطق. استغفر الله. هناك خلنا الأمر أن تكون النتيجة ماذا؟ السلب، لا تصلح الإيجاب. فنش نقول؟ نقول العكس. الإجابة لا تصلح السلب، لأن كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق. وعندهم قاعدة من المنطق يسمونها الاختلاف دليل على عدم الإنتاج. يعني بغض قواعد نتكلم عن قاعدة. قاعدة يجب أن تكون هكذا بالدار تنتج لنا. ولذلك الأشكال اللي راح تجينا إن شاء الله ضروب، ضروب يعني هذا الضرب في أي مثال يتحقق ينتج. تجيب بينما في مثل السالبتين لا، مرة ينتج لنا إيجاب ومرة ينتج لنا سلب. وإذا اختلفت في الإنتاج يقولون هذا دليل على عدم الإنتاج، دليل على عدم الإنتاج. على هذا الأساس يكون لابد من إيجاب إحدى المقدمتين، لأنه إذا كان من السالبتين فتنتج تارة بالإيجاب وتارة بالسلب. من عبارات المصنف يذكر فلا إنتاج، ويذكر هو فلا إنتاج أو فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. اللي يتصور إثبات الإنسان من هاي العبارة أنه إذا تكون قياس من سالبتين ما ينتج لنا لا سلب ولا ماذا ولا إيجاب. يتصور بينما في الواقع أنتج لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بناطق مثلا، أو لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بفرس. نشوف ينتج مرة بالسلب لا شيء من الإنسان بفرس، ومرة بالإيجاب لا شيء كل إنسان ناطق. شلون يقول لا ينتج؟
مضطرد.
لا ينتج قاعدة مضطردة، وإنه ينتج تارة الإيجاب وتارة السلب. نجي نشوف ينتج إيجاب، نقول هل الإيجاب هذا يصلح قاعدة في المثال الآخر؟ لا، لا بد من السلب. هل السلب يصلح قاعدة في المثال الآخر الإيجاب؟ وهكذا دواليه. وقلنا الاختلاف دليل على عدم الإنتاج، هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وهي كلية إحدى المقدمتين، لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية. يعني لو تكون القياس من جزئيتين يكون غير منتج، لو تكون من مقدمتين جزئيتين يكون غير منتج. شنو السبب؟ كذلك لأن الوسط لا يساعدنا على شيء، ها؟ لأن الحد الوسط ما يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر، لأن القضية الجزئية كما تعلمون بين طرفيها شنو؟ التقاء في الجملة. نقول التقاء بين الموضوع والمحمول التقاء في الجملة. فما يدري احنا هذا الوسط اللي يلاقي الحد الاكبر، هذا الوسط اللي يلاقي الحد الاكبر في الجملة هو نفس الوسط اللي يلاقي الحد الاكبر في الجملة. فشنو الحد الاوسط؟ وظيفة شنو؟ ان يوصل ويربط بين الحد الاكبر والحد الاكبر. زين، لنفترض المثل الحد الأوسط كالدائرة الكبيرة مقسومة نصفين. هذا الحد الأصغر، الحد الأصغر يتلاقى في الجملة مع هذا الجزء من الحد الأوسط، والحد الأكبر يتلاقى مع الحد الأوسط في الجملة في هذا القسم. في الجملة، في الجملة يعني في قسم من أقسامه مو في كل الأقسام. يمكن أن يكون هذا القسم اللي يلتقي فيه الحد الأصغر واللي يلتقي فيه الحد الاكبر هو قسم مشترك بين الاثنين، وينتج دلالات الجسميه، يعني ينتج لنا ايجاب. ويمكن ان يكون هذا الحد او هذا القسم اللي في الجمله اللي يلتقي فيه الحد الاصغر يغاير ويباين القسم اللي يلتقي فيه الجمله الحد الاكبر، متوجهين؟ وينتج لنا بالتالي شنو؟ ينتج لنا السلب. تشيل الكلام تشيل. فعلى هذا نقول القياس المكون من مقدمتين جزئيتين لا ينتج الايجاب ولا ينتج السلب، لانه تارة ينتج الايجاب، هذا متى؟ لما يكون الحد الاوسط الذي يلتقي في الجملة مع الحد الاصغر والحد الاوسط الذي يلتقي في الجملة مع الحد الاكبر هو نفسه، يعني هذا هو نفسه الذي يلتقي في الاثنين، يعني يلتقي في الاصغر والاكبر فتكون ينتج لنا الايجاب. وتارة يقول لا، الحد الاوسط الذي يلتقي مع الاصغر مغاير للحد الاوسط الذي يلتقي مع الحد الاكبر. في الواقع نرجع الى القاعده السابقه، القاعده الاولى شنو تقول؟ لا بد ان تكرر الحد الاوسط، لا بد ان تكرر الاوسط ما نكرر او تتكرر، يعني بعض الحيوانات يختلف عن بعض الحيوانات اكثر من المتكرر. كما نقول مثلا هذه العين تختلف عن هذه العين، بعض الحيوان صحيح انه متكرر الا انه المعنى غير متكرر، المصادر المراده غير متكررة. فمثلا لو قلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، هذه جزئية وهذه جزئية. هذا الحيوان الذي التقى مع الإنسان، هذا الحيوان الحد الأوسط الذي التقى مع الإنسان في الجملة والذي التقى مع الفرس في الجملة، هل هو نفس الحيوان الذي يلتقي بين الاثنين؟ لا، الحيوان الذي يلتقي مع الانسان في خصوص حصة الانسان، الحيوان الذي من حصته الانسان وذاك الحيوان الذي من حصته الفرس. ولذلك النتيجة شنو تقول؟ لا شيء من الانسان بفرس، لابد لا ينتج الايجاب وانما ينتج لنا السلب. لو ابدلنا بهذا المثال مثلا اخر وقلنا بعض الانسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، نجد انفسنا ان هذا الحيوان هو الله نفسه الذي يلتقي مع الانسان هو نفسه الذي يلتقي مع الناطق، وهنا نقول لا ينتج السلب وانما ينتج الايجاب. وقلنا الاختلاف دائما دليل على عدم الانتاج، الاختلاف دائما دليل على عدم الانتاج، فنقول فانه لا ينتج الايجاب ولا ينتج السلب، يعني لا ينتج قاعده مضطرده تكون دائما بالايجاب او تكون دائما بالسلب، وانما تارة ينتج الايجاب وتارة ينتج السلب. القاعدة الرابعة ان النتيجة تتبع اخص المقدمتين، الطبيعي ادنى يعني ايه، نقول طبيعي ان تكون هذه النتيجة لان النتيجة هي مخاط هذا القياس في الواقع، ما يتصور ان النتيجة تكون اقوال من المقدمتين، يعني مثلا اذا كانت المقدمتين سواء تكون موجبة، إذا كان مقدمة مثلا مقدمة جزئية تحصل هي كلية، ما يمكن أن تكون النتيجة دائما خلاصة، يعني أنت تقول نتيجة هذا نتيجة عملي، هل يتصور أن هذا العمل اللي أنتجته أنا أفضل من قدراتي؟ ما يمكن أن يتصور، لأن هاي قدرتي استخلصت كل قدرتي فلا بد أن يكون أدنى من القدرة اللي أعطيتها إياها. فإذا كانت القضية مثلا جزئية وكلية فلا بد أن ما تكون النتيجة أعلى من إحدى القضيتين إحدى المقدمتين، لازم تكون تتبع أقل عن مساوية لها، أقل التقادير أن تكون مساوية لها. فتكون إذا كان جزئية وكلية تكون أقل المقدمتين الجزئية، إذا كانت عندنا سالبة وموجبة تقل أقل من الإيجاب، وهكذا، لأنه كما قلنا النتيجة ما هي عبارة إلا عن خلاصة استخلاص بكلا المقدمتين، فلا يمكن أن تكون أعلى وأفضل من قبل لأنه متفرع، والفرع لا يكون كما يقولون أفضل من أصله أو أكبر من أصله من هذا القبيل. المقدمة الأخيرة هي الخامسة، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يعني بعبارة أخرى إذا تألف القياس من قضية سالبة كلية بحسب اللغة إيجاب إحدى المقدمتين، لا نحن قلنا إيجاب إحدى المقدمتين كلية إحدى المقدمتين، فنقول الصغرى سالبة كلية، وقلنا لا إنتاج سالبة صغرى وجزئية كبرى، إذا قلنا الكبرى جزئية يتصور الجسم صغرى ماذا؟ كلية. إيه لو كلية تحت المقدرة فإنه يقول لا إنتاج من ثالبة جزئية من ثالبة صغرى وجزئية كبرى. تصور شنو؟ إيجاد أحد المقدمتين وكلية أحد المقدمتين. فإذا قلنا الصغرى ثالبة الكبرى جزئية، إذا قلنا الكبرى جزئية نابل أن تكون الصغرى ماذا؟ كلية. فالكل هي ثالبة كلية. فإذا قلنا ذيك ثالبة لابد أن تكون الكبرى ماذا؟ موجبة. إيجاب إحدى المقدمتين الشرط الثاني والثالث، إيجاب إحدى المقدمتين. إذا ثلث عندنا قياس من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة جزئية، فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر، لأن وظيفة شنو؟ بين الأصغر، بين الحد الأصغر وبين الحد الأوسط شنو؟ تباين عدم التقاء. طالبة كلية بعد تباين وعدم التقاء بعد بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر شنو؟ التقاء، لكن في الجملة التقاء في الجملة التقاء في الجملة. فقد يكون هذا الحد الأوسط الذي يلاقي الحد الأكبر في الجملة هو ليس الحد الأوسط الذي يباين الحد الأصغر هناك في الصغرى تجين، لأنهم جزئية، قضية جزئية. بعض هذا يلاقي هذا في الجملة وهذا يباين ذاته، يباين ذات الأصغر يمكن يباينه في غيره. يعني هذا الالتقاء وهذا التباين مين يجيب لنا شو اسمه، ما يوجد لنا ان يكون بينهما التقاء. فيكون الحد الاكبر والحد الاصغر خارج الاوسط قد يكون بينهما ماذا؟ تباين ايضا، لانه الشيء الواحد المباين لشيء والملتقي مع شيء اخر في الجملة قد يكون بين الطرفين، بين الطرفين هم اللي مخارجين عنه، بين الطرفين قد يكون بينهما تباين، وقد يكون بينهما تلاقي، تلاقي في الجملة مثلا، قد يكون بينهما تلاقي، كالمثال الذي يذكره مثلا، يقول لا شيء من الغراب بإنسان، لا شيء من الغراب بإنسان، لا شيء من الغراب بإنسان، وبعض الإنسان أسود، فالإنسان يباين احد الطرفين، يباين ماذا؟ الغراب، يباين الغراب في نفس الوقت الذي يباين فيه الغراب يلاقي فيه ماذا؟ يلاقي في الاسود. الاسود والغراب خارج الحد الاوسط شنو بينهم؟ بينهم تلاقي، بينهم تلاقي في الجملة، لانه كل غراب اسود او بعض الغراب اسود. على اي حال المعروف بين بعضهم يقولون بان في الغربان بيضان، بعضهم يقول ان الاكثر من الغربان سود. على اي حال المفروض انه لا ينتج السلب، المفروض انه لا ينتج السلب، وانما ينتج ماذا؟ ينتج الايجاب، ينتج الايجاب. لو ابدلنا بهذا المثال مثال اخر، ان بعض الغراب لم يكن اسود، لو قلنا بانه لا شيء من الغراب بانسان وبعض الانسان ابيض، لا شيء من الغراب بانسان وبعض الانسان ابيض، هذا على فرض انه الغربان لا تكون بيضاء. بالمثال لفرض ان الغربان لا تكون بيضاء، النتيجه انه هكذا، أن الحد الأوسط يباين الغراب ويلاقي الأبيض، وبين الطرفين بين الغراب والأبيض في خارج الوسط ماذا؟ في الخارج تباين. وإذا كان بينهما تارة تباين وتارة التقاء معناه تارة ينتج بالإيجاب وتارة ينتج بالسلب، والاختلاف دليل على عدم الانتاج، فانه لا ينتج ايجابا ولا سلبا، وانما ينتج تارة الايجاب وتارة السلب، يعني لا ينتج قاعدة مضطردة بالايجاب ولا قاعدة مضطردة بالسلب. هذه القواعد الخمس اعيدها اختصارا. القاعدة الاولى لا بد من تكرر الحد الاوسط في كلا المقدمتين لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. القاعدة الثانية وهو إيجاد إحدى المقدمتين. لأنه لو لم تكن إحدى المقدمتين موجبة لكانت المقدمتين سالب، وإذا كان القياس من سالبتين فإنه ينتج تارة بالإيجاب وتارة بالسلب، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج فإنه لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب. القاعدة الثالثة إيجاب إحدى كلية إحدى المقدمتين لأنه لا إنتاج من جزئيتين، لأنه تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب، فإنه لا ينتج إيجابا ولا ينتج سلبا، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج. القاعدة الرابعة وهي ماذا؟ النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، لأن قلنا النتيجة فرع للمقدمات الأصل ولا يمكن أن تكون أحسن منها، وإنما تكون دائما على الأقل تساوي الأخذ في المقدمات. القاعدة الخامسة وهي ماذا؟ القياس المكون لا إنتاج من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، لأنه كما قلنا نفس الشيء يأتي تارة ينتج الإيجاب وتارة ينتج السلب، والاختلاف دليل على عدم الإنتاج.